قل فقو قل للنجاة والهدى أو قل فقو قل للنجاة.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوان المشاهدين، أخوات المشاهدات، حياكم الله في برنامجكم المحكمات. أيها المشاهد الكريم، هل الاجتماع فريضة شرعية على هذه الأمة الإسلامية؟ هل حدد الشارع منهجا لاجتماع هذه الأمة؟ أم ترك الشرع الأمة الإسلامية لها أن تختار أي منهج تجتمع عليه؟ تنادت أصوات من هنا وهناك لجمع الأمة على قومية عربية أو على اشتراكية أو على علمانية، ففشلت كل هذه المحاولات. لماذا لم تفلح الأمة في هذا العصر على جمع كلمتها ووحدة صفها؟ ما هو منهج القرآن في جمع هذه الأمة؟ هذه أسئلة وغيرها كثير نتدارسها في هذه الحلقة المحكمات وأثرها في وحدة الأمة مع فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني، عميد كلية الشريعة بجامعة نجران والمشرف العام على مركز المحكمات. حياك الله فضيلة الشيخ.
حياك الله وبارك الله فيك.
تتنادى الأصوات يمنة ويسرة، تريد أن تجتمع الأمة على خير وعلى وحدة قوية، تكون أمة قوية أمام أعدائها. فما هو المخرج لهذه الأمة لكي تتوحد وحدة ترضي ربها عز وجل وتقوي نفسها؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. جاء القرآن الكريم ليحدد لهذه الأمة منهجا، أمرها بالاجتماع وحدد لها المنهج الذي تجتمع عليه، وحدد لها أيضا معالم هذا المنهج، وميزه عن المناهج الأرضية التي تجتمع عليها كثير من طوائف البشرية. و اهتم النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المنهج، فوحد عليه الجيل الأول، واجتمعت عليه والحمد لله كلمة المسلمين، وظهرت آثاره ومنافعه على الأمة الإسلامية طمأنينة اجتماعا وقوة وصلاحا وتماسكا، وظهرت آثاره على الأمم الأخرى التي انتشر في هذا المنهج.
نعم،
العالم كان يأكل فيه القوي الضعيف كما هو موجود الآن في كثير من الجنبات، وكان يجتمع على أمور الجاهلية قبل مجيء الإسلام، وكان يأكل الخبائث وتنشأ فيه الحروب لأجل الدنيا، ويأكل فيه القوي الضعيف، وتعيش فيه الأمم في تلك الفترة ومعها جميع أسباب التفرق، الحروب الطاحنة لأتفه الأسباب،
نعم،
الجاهليات المستشرية والعنصريات القبلية تؤثر على بنية المجتمعات وتضعفها، ويترتب على ذلك الثارات والمنازعات والخصومات، فذهبت طاقة الناس إلى سبيل غير مرضية فتعايشوا مع الفتن، وأصبحت هذه الصورة للبشرية هي التي تمثل حياتهم. فجاء الإسلام فأخرجهم من المناهج المتعددة والجاهليات والعنصريات إلى منهج واحد وهو الإسلام.
جميل.
فأمرهم بالاجتماع وحدد لهم منهج الاجتماع، وذلك في مثل قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فأمرهم بالاعتصام الذي هو الاجتماع، وحدد لهم أصل الاجتماع وهو شريعة الرحمن شريعة الله
يعني
حبل الله شريعته.
الاجتماع فريضة شرعية.
الاجتماع فريضة شرعية لكن لا بد الاجتماع من المنهج
قبل المنهج
يعني كل واحد يدعو في العالم الآن العالم الآن عنده تكتلات أراد أن يعمل تجمعات للعالم لكن لماذا لم ينجح هذه التجمعات لماذا لم تنجح وأنت أشرت الآن حتى في التجمعات الإقليمية مثل القومية العربية ومثل كذا ومثل كذا لماذا لم تنجح لأنهم مهم وإن قصدوا الاجتماع والاجتماع في حد ذاته يعني قيمة يعني قد يفرح الناس بها لكنها لا تنجح لا يمكن أن تنجح إلا بمنهج رباني لا يمكن أن تنجح إلا بمنهج صحيح لا يمكن أن تستمر لا يمكن أن تكون مأمونة العاقبة لا يمكن أن تحقق مقاصدها إلا على منهج ولهذا أمر الله بالاجتماع وحدد المنهج والمنهج هو واعتصموا بحبل الله يجتمعوا والمنهج هو حبل الله وحبل الله شريعته وهو الإسلام هنا
فيكون الاجتماع فريضة شرعية ويكون على شريعة الله عز وجل
لا بد أن يكون كذلك لو لم يكن على شريعة الله لوقع النزاع والاختلاف مثل ما هو موجود في العالم
نعم
الموجود في العالم الآن صورة بيانية أو عفوا صورة يعني ماثلة أمام العيان يدركها الناس للواقع يعني العالم الآن لما تسمع به وتسمع في الأخبار العالمية وفي غيرها كل نزاعات وخصومات وقتال وحروب وفتن وحتى في داخل الدولة الواحدة يعني ماذا تسمع هذا موجود في العالم ما هو السبب السبب الرئيس أن ليس هناك منهج رشيد للاجتماع
وهذا الشيخ يفسر أنه المحاولات التي جاءت لجمع الأمة سواء من قومية عربية أو اشتراكية أو ليبرالية أو علمانية وإن كانت تدعو للاجتماع لكن الطريقة لجمع الناس كانت طريقة غير سليمة ففشلت في الاجتماع
ليس معها الأداة الصحيحة التي تمكن الناس من الاجتماع الناس يريدون الاجتماع ويريدون الخير لكن لأن الاجتماع قيمة ومصلحة لكن كيف تستطيع أن تحققه بغير أداة حقيقية الآن مثلا في نماذج للعالم الآن في نماذج بعض الدول أرادوا أن يجمع الطوائف كلها فيها يعني لبنان ليس خافيا على أحد الآن مثلا طيب لماذا لم تنجح الاجتماع هذا لماذا لم ينجح هو ليس المشكلة موقوتة المشكلة الموقوتة تحل بالشهر والشهرين والسنة والسنتين كذا ولا لا
صحيح
إذا كانت مشكلة طارئة لا يجي واحد يقول أنتم الآن تتحدثون عن مشاكل العالم هذا المشاكل في كل مكان يقول المشكلة في مشكلة طارئة وفي مشكلة مزمنة تنبع من نفس المنهج المشكلة الطارئة سهل حلها
صحيح
ولا نعتبرها نحن أصلا مشكلة أنه يمكن حلها
أمر طبيعي يعني
أمر طبيعي الناس ليسوا ملائكة لكن هذه مشاكل مزمنة مرتبطة بأنظمة مزمنة تحمل في ذاتها الفشل والأزمة لماذا؟ لأنها لم تقدم للناس منهجا رشيدا يجتمعون عليه وهذه رسالة للذين يدعون إلى الحريات المطلقة بعيدا عن شريعة الله في رسالة للعالم أرسلت لنا وأرسلت للعالم كله أنك إذا تريد أن تحصل الأمن
أخرج
الدين
وأطلق الحرية
لا تجعل الدين شرطا للاجتماع ولا المنهج الرشيد شرطا للاجتماع وأطلق الحريات لتكون سقفا للجميع هذه رسالة أرسلها العالم ووضع لها نماذج موجودة في العالم العربي نحن نرسل رسالة أخرى نقول هذه النماذج فشلت
بالتجربة بالواقع
بالتجربة لا نحتاج نحن إلى استعراض إعلامي ولا نحتاج إلى استعراض ولا نحتاج إلى أدلة الواقع مشهود هذه التجارب لماذا فشلت يجب أن يجيب على هذا السؤال السياسيون والمفكرون والعلماء وأصحاب القلم لأن الناس يريدون منهم كلمة
يريدون
منهم توجيه
صحيح.
هل هذه الأمة خلقها الله لتجتمع وعلى أي شيء تجتمع هل الرسالة اللي جاءتنا من العالم الغربي أن الحريات المطلقة سقف للجميع ويعيش الناس تحتها كما يقولون إخوانا ومتفاهمين ومجتمعات آمنة مطمئنة، هل الرسالة هذه صحيحة أم لا؟ وماذا يقول الواقع عنها؟
جميل.
نحن نقول هذه الرسالة غير صحيحة ومغلوطة وليست مبنية على علم، ونرسل رسالة أخرى للعالم كله أنه لا يمكن أن تحصل الأمن، لا الأمن الديني ولا الاقتصادي ولا السياسي ولا أمن الحياة، ولا يمكن تجمع هذه الأمة إلا على منهج رشيد.
جميل شيخ.
حتى مع تعدد طاقاتها وأراضيها وأقاليمها، لابد أن يكون هناك شريعة ومنهج ترجع إليه
ويوحد الناس. نعم. أستأذنك فضيلة الشيخ، معنا مداخلة كريمة من معالي الشيخ عبد الله بن خنين عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية. حياك الله معالي الشيخ.
حياكم الله، حيا ضيفك وحيا الله الأخوة المشاهدين.
حياك الله الشيخ، ونسعد بتواصلكم وحديثنا مع فضيلة الشيخ الدكتور عابد حول أثر محكمات الشريعة في وحدة الأمة الإسلامية، فنسعد بمداخلتكم الكريمة فضيلة الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم صل وسلم.
أما بعد، فإن الحديث عن المحكمات هو حديث يتعلق بأصول الدين وبثوابته، سواء كان ذلك في العقيدة أو الشعائر التعبدية أو كافة أحكام الإسلام، وسواء تعلق ذلك أيضا بالضروريات الخمس من الدين والنفس ومن النسل، المحافظة على هذا وهذا، أو المحافظة على العقل أو العرض أو المال، وكلها أمور لا بد من النظر إليها نظرة ثابتة وثاقبة من خلال هذه المحكمات التي يجب مراعاتها والمحافظة عليها. ولا شك أن الإسلام هو دين الأمة الذي تدين به الأمة المسلمة، وهو خاتم الأديان، ورسولها محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل. والإسلام لا شك هو نظام الأمة، عليه عصبتها واجتماع كلمتها وانتظام أحوالها في شؤونها كلها، وأحكامه جارية على الفرد والأسرة والمجتمع والراعي والرعية، ويجب التمسك بهذه المحكمات، سواء كان ذلك في مجال العقيدة أو العبادة، أو كان ذلك أيضا في مجال المعاملات والأنكحة والجنايات والجزاءات وأحكام القضاء أو التقاضي، وعلاقة الدولة بالفرد والمجتمع، وعلاقة الدولة المسلمة بغيرها من الأمم. والشريعة مع ذلك هي أيضا محافظة على هذه المحكمات، ومنها الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن كما نعلم أحكام الإسلام ومحكماته منبسطة على جميع نشاط الإنسان وعلى جميع حركته.
صحيح.
ولذلك كما يقول الإمام الشاطبي: ما من حركة ولا سكون يدعى إلا والشريعة حاكمة عليه إفرادا وتركيبا، بقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالمسلمون إذا تمسكوا بهذا فلا شك، يعني تمسكوا بمحكمات الدين، فلا شك أن هذا سبب قوي من أسباب وحدة الأمة واستقرار الأمن فيها واجتماع كلمتها. فإنك تجد لدى الأمة التي أبناء الأمة الذين حافظوا على هذه المحكمات، تجد عندهم العفة في القول والأمانة في المعاملة، وتجد عندهم إقامة لفرائض الدين واحتراما للحقوق وصلة في الروابط الاجتماعية والمراقبة الذاتية لكل فرد في المجتمع من قبل نفسه، واستنكارا للفاحشة، واستحياء من ترك الفرائض، وامتناعا من مقارفة الجريمة، والاكتفاء بما حل الله عز وجل لهم، والامتناع عما حرم عليهم. وعلى مستوى الأمة تجد احتراما للتشريع الإسلامي وعملا به في صغير الأمور وكبيرها، وبذلك تجتمع الأمة وتتحد على البر والتقوى في حراسة الدين وسياسة الدنيا به، فيجمع بين خيري الدنيا والآخرة. وبذلك كانت الأمة، يعني أعني بهذه السيرة، كانت الأمة شامة بين الأمم،
صحيح،
يحترمها القاصي والداني. ونحن اليوم يجب أن نكون خير خلف لخير سلف، وأن نستعيد مكانتنا الحضارية التي ضعفت أو ضعفت بين أمم الناس. والمنطلق الصحيح ينطلق من احترام هذه المحكمات والقيام بها. ولذلك لابد أيضا أن أنوه عن أمر مهم، وهو أن المحكمات أيضا لها جانب آخر يتعلق ببيان معانيها، وهو أن المحكم هو المفسر البين. ولذلك كان من قواعد العلماء ومن مناهجهم الصحيحة، منهج السلف، رد المتشابه إلى المحكم وأن يفسر به. وهذا خلاف منهج الضالين الذين هم يتمسكون بالمتشابه ويردون المحكم. ولذلك بين الله عز وجل خطورة هذه الفئة الأخيرة، فقال عز وجل: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وقد رد عمر رضي الله عنه بن عباس رضي الله عنه أيضا على من وقع منه مثل هذا، بأن يقع في المخالفة ثم هو يتأولها. فقد خط عمر وابن عباس رضي الله عنهما: من شرب الخمر متأولا قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات. فردوا عليه لأن من اتقى الله عز وجل يجتنب ما حرم الله عليه.
قد
حرم الله الخمر في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. والآية الأولى التي ورأت في قول الله عز وجل: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلى آخر الآية، هذه الآية إنما نزلت عذرا للماضين وحجة على المخالفين من المنافقين وغيرهم. وعليه فإن الأمة يجب أيضا كما يجب عليها التمسك بثوابت أن تتمسك أيضا بمنهج السلف في الاستنباط والاستدلال، وأن تكون بمنأى عن تتبع شواذ الأقوال وساقطها. ولذلك حذر عمر رضي الله عنه من تتبع مثل هذه المسالك المشينة أو التقاط بعض ما يصدر من الزلل من العلماء، فقال: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ يقوله لزياد بن حدير. قال: قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم.
نعم.
إلى آخر هذا الأثر.
نعم.
فينبغي للأمة التمسك بمحكمات الكتاب والسنة، فبذلك يكون اجتماعها وقوة كلمتها وعلو شأنها. ويجب عليها أيضا التمسك بالمحكم في منهج الاستدلال.
نعم.
فتكون أمة قوية مرهوبة الجانب ويحترمها غيرها من الأمم، لأنها قامت على أصل صحيح واحترمت دينها وأخذت به من منابعه الأصيلة وبالطريقة الصحيحة التي دل عليها الكتاب والسنة. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا إلى ما يوحد كلمتهم، وأن يكونوا خير خلف لخير سلف، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
اللهم شكر الله لك فضيلة الشيخ على هذه المداخلة القيمة. كان معنا معالي الشيخ عبد الله بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية، جزاه الله خيرا. مداخلتكم فضيلة الشيخ على هذه المداخلة القيمة من الدكتور عبد الله.
نشكر الشيخ على هذه المداخلة القيمة التي أبان فيها على هذه المعاني العظيمة، من أن هذه الشريعة جاءت لتحقيق مصالح الناس في اجتماعهم، وأن المحكمات أساس، محكمات أساس لهذا الاجتماع، وسواء كان هذا في الأمور العقدية كما أشار أو في أمور العبادات أو في أمور المعاملات بجميع جوانب الحياة، وسواء كان مع خاصة الناس وعامتهم. وكما أشار إلى العناية بمنهج التفكير عند المسلمين، منهج التفكير عند المسلمين، حيث أن يكون تفكير الإنسان سليما، تكون مرجعيته إلى الكتاب والسنة، وأن يدخل من جهة العلم الصحيح في النصوص الشرعية ومحكماتها والعمل بها، ونبتعد عن المتشابه. ولا شك أن هذا هو صيانة للعلم وصيانة لتفكير المسلم، لأن هذه الأمة لا يتصور أن تجتمع إلا على منهج صحيح، ولا يتصور أن تجتمع إلا إذا أبعد عنها، إلا إذا خرجت عن الأهواء وابتعدت عنها رجعت إلى السنة وبركتها.
نعم،
هذا هو الأصل في اجتماع هذه الأمة. جزاها الله خير على هذه المداخلة القيمة.
نعم. فضيلة الشيخ، المطالبة بالاجتماع ثم المطالبة مرة أخرى بأن يكون الاجتماع على شرع الله. الشريعة كما هو معلوم فيها محكمات وفيها جزئيات، فيطالب الآن في اجتماع الناس، نطالبهم بماذا؟ هل نجتمع مثلا، وهذا معروف أن المدارس الفقهية متعددة والجزئيات الفقهية يختلف عالم عن عالم، فكيف تجتمع الأمة من شرقها إلى غربها؟ هذا سؤال وارد، يقول كيف يجتمع هذا مع هذا؟ فالجواب على ذلك أن اجتماعهم يكون بالمحكمات.
إيه نعم. هذا هو الأصل. أنا أضرب مثال عملي في هذا.
نعم.
يجب حتى المذاهب المشهورة عند المسلمين، المذاهب المشهورة عند المسلمين في الفقه التي تشير إليها، إذا وقع بينها خلاف، إنما يقع خلاف يدخل تحت قاعدة عند العلماء يسمونه الخلاف السائق، وما كان خلاف الدليل أيضا يمكن تصحيحه.
نعم.
فإن العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. لكن مما نشير إليه هنا، لأن هذه الأمة لما كتبت العلم سواء في تفسير القرآن أو في جمع الحديث وبيان معانيه أو في كتب الفقه، ودعنا نأخذ الآن مثال اللي هو كتب الفقه التي أوسع انتشارا، وما من مذهب مشهور عند المسلمين إلا ولهم فيه مكتبة عامرة في الفقه.
صحيح.
تبدأ من أمور العبادات والمعاملات إلى الجنايات إلى القضاء، ثم فيها ما يتعلق بالإشارات المتعلقة بحفظ العقائد في كثير من الأبواب، وإن كانت هي ليست كتب
متخصصة
لكن في إشارات كثيرة يعرفها أهل الاختصاص. نحن نشير هنا إلى أن هذه الكتب في أصل كل باب تتفق
فيها محكمات،
في أصل كل باب تتفق. ومعنى هذا أنها في جميع الأبواب، يمكن يفهم يعرف أهل الاختصاص أن هناك باب يسمى القسامة، وهو ليس بابا يعني، وإنما هو فصل من باب الجنايات.
أي نعم.
الجنايات أصول الأبواب يتفق فيها أهل العلم، التي مهمتها حفظ المجتمع، حفظ مقاصد الشريعة من حيث العدم حتى لا تعدم. هناك عقوبات
وحدود
تبدأ من أحكام الردة وتنتهي إلى ما يتعلق بحد الزنا وحد
القذف السرقة
والرجم، وما يتعلق بالسرقة وما يتعلق بالقصاص وحفظ الأرواح والأنفس والأطراف. هناك فصل يسمى فصل القسامة، ويعرفه الاختصاص، وهو أمر محدود في إثبات في باب القتل إن لم تتوفر بعض البينات كالشاهدين
أو الإقرار
أو كالشهود أو الإقرار، فإن هناك طرق وقرائن يعرف بها.
نعم.
هذا أكثر المذاهب تتفق عليه، وقد لا يكون يعني يقول به بعض أهل العلم مثلا، لكن الأبواب الأصلية للفقه، كل ما يتعلق بأبواب الفقه، هو يرجع إلى أصول إجماعية اتفاقية، ويمكن أن نسميها أيضا بالمحكمات. وتأخذ الخصائص اللي ذكرناها في حلقات سابقة بينة جامعة للناس
أصل يرجع إليه.
أي نظام يرجع إليها سيكون مرجعيته الشريعة الإسلامية، ويضيف إلى ما يحتاجه بعد ذلك إلى ما يحتاجه في المسائل المستجدة وفي التنظيمات وفي غيرها التي ترجع إلى مرجعية الشريعة. لكن هذا التراث موجود، وهذا يدل على أن الخلاف فيما يسمى بالخلاف السائر لا يعتبر حجر عثرة
في وحدة الأمة
فيما نذكره نحن في وحدة الأمة.
وكيف
والدليل
ذلك؟
الدليل الواقع، فالأمة الأولى كان عندها خلاف في هذه الجزئيات ومع ذلك كانت أمة واحدة.
صحيح، عهد الصحابة والتابعين
ومبارك. أيوة، عندها يعني تقيم التوحيد وما دخلت عليها مناهج الشرك والضلالات.
نعم.
ولا حتى مناهج الفرق حاربتها أو أوقفتها.
نعم.
أيضا عندها منهجية التحاكم للشريعة وهو المحكم الثاني، عندها أصول الأبواب التي نذكرها الآن
مجتمعين
هي التي تحكم المجتمع.
نعم.
ومع ذلك فهي أمة واحدة مع وجود خلافات جزئية في مسائل تتعلق بالخلاف السائق، وهذا معلوم عند أهل الاختصاص، معلوم عند أهل العلم، ومعلوم عند من اطلع على تراث المسلمين.
جميل.
في نشأته في الفقه الإسلامي.
نعم.
وفي النظام الإسلامي وفيما يتعلق.
نعم.
بالعلم.
تأذن لي شيخ، هذه المسألة تحتاج يعني مزيد بسط، وهو هل وجود الخلاف السائر حجر عثرة لوحدة الأمة؟ تحتاج مزيد بسط. نستأذنكم نخرج في فاصل ثم نعود بعد ذلك لإتمام هذه المسألة. أخوان المشاهدين، فاصل يسير ثم نعود بعد ذلك، فابقوا معنا.
والهدى أو قل فقوق للنجاة.
ليش ماما دائما تطبخ؟
تعرفين اني اقدر اطبخ مثلها واحسن بعد.
الميدان يا حميدان، بكرة تطبخ لنا العشاء.
بكرة؟ صار
شكله ما في عشاء بكرة. ماما بابا طول،
تبغى مساعدة؟
لا، كلها تحت السيطرة. الشيف رائع وصل.
والله شكله بوي سواها.
كفو يا ابو كاس، من يومك سنايدي.
يا ساتر.
أهلا وسهلا مرة أخرى إخوان المشاهدين أخوات المشاهدات. كان قبل الفاصل حديثنا عن هل الخلاف السائغ يعتبر حجر عثرة أمام وحدة الأمة، وأجلنا الحديث فيه إلى هذا إلى ما بعد الفاصل. قد يقول الشيخ بعض من يريد أن يوحد الأمة أنه هذه الخلافات الموجودة، الخلافات السائغة عند علماء الشريعة، كيف نجمع الناس وهذه الخلافات موجودة ومتناثرة في كتب الفقه وكتب الحديث وغيرها، فهل الخلاف السائغ يعتبر بالفعل حجر عثرة لأن تجتمع الأمة أم لا؟
أصلا الخلاف السائغ أصله في السنة، في حديث النبي عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم.
الذي يرويها عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر. فالشريعة جعلت لخطأ المجتهد في مثل هذه الفروعيات فيما سماه العلماء الاجتهاد السائر، جعلت له أجر، وإن أصاب فله أجران. إذا أصاب له أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإذا أخطأ له أجر على اجتهاده ومعفو عن خطئه.
نعم.
ما دلالة هذا الحديث؟ دلالة هذا الحديث أن هناك اجتهادات يقوم بها أهل العلم، وهذه الاجتهادات سواء كانت في المسائل الفروعية فيما يتعلق بكثير من الأحكام والأبواب، أو في حتى في بعض المسائل النوازل.
نعم.
لا بد من استمرار حركة الاجتهاد. حركة الاجتهاد هذه تستمر فتصل إلى نتائج في بعض الأحيان متفق عليها بين أهل العلم، وفي بعض الأحيان يكون هناك خلاف يسميه العلماء الخلاف السائغ. هذا الخلاف السائغ بالنسبة للمجتهد من رحمة الله للمجتهدين أن جعله أن جعل له الأجرين على صوابه والأجر على خطأه. أيضا بالنسبة للأمة جعل الله عز وجل لها سعة في هذا الخلاف بشرط أن تضبط حركة الاجتهاد هذه من حيث الاستمرار بالاجتهاد والتصحيح. هي حركة اجتهادية مشروعة شرعها الله للناس، بل وجعلها أيضا حركة ضرورية لاستيعاب كل مستجدات الحياة
ونوازل العصر
وتنظيمها في ضوء الشريعة. ثم جعل هذه المسيرة المباركة في الاجتهاد، سواء الاجتهاد سمي فقهان أو سمي تنظيما أو سمي يعني بأي اسم من الأسماء، جعل هذا الاجتهاد هذه المسيرة تقبل النقاش والتدرج والتصحيح، أيضا تخضع للتصحيح.
نعم.
وفي النهاية تبقى ويبقى الخلاف السائق هذا يعذر فيه أهل العلم وليس منه خطورة، لأنه لا ينقلب على محكمات الشريعة بالإبطال.
وكيف ذلك؟
هذا ضابطه.
جميل.
يعني ما مثلا ليس عند العلماء اجتهاد في أن القاتل الذي يقتل عمدا هل يقتل ولا ما يقتل، هذا ما في اجتهاد،
لأن النص في ذلك
ما في اجتهاد. إذا لم يعفو صاحب الدم ما في اجتهاد.
نعم.
فالخلاف السائق ما يدخل هنا، ما الخلاف السائق ما يدخل على حكم السرقة، ما يدخل على حكم الزنا،
إلغاء الشريعة،
ما يدخل على الأصول الإسلام. فالحمد لله يعني مجاله لا يمنع من وحدة الأمة على المحكمات وثوابت الإسلام، لاحظت الأساسية. أما ما يتعلق بحركة الحياة والاجتهادات المستمرة هذه فهي تخضع للتصحيح والدليل، والأمر فيها واسع والحمد لله. فمن ضوابطه أيضا كما أسلفنا، من ضوابطه أيضا أنه لا يمكن أن ينقلب على
محكمات الشريعة،
يستحيل أن يكون ذلك، يستحيل، والعلماء يعرفون هذا. ولذلك أمر الإجماع ما يدخلها،
ما يدخل الاجتهاد
يدخل. والنص الصريح ما يدخله الاجتهاد.
صحيح.
حتى من غلط في بعض أهل العلم فإنه يقبل التصحيح من غيره ولو بقي خطأ عنده، الأمر فيها أيضا سعة من حيث التصحيح. فالمجتمع يقوم على أساس المحكمات، ووحدة الأمة أيضا في العالم ينبغي ويجب أن تكون على أساس المحكمات. وأما ما يتعلق بالخلاف السائق، مثلا الأمة الإسلامية إذا دخلت الحج، أضرب لك مثال الآن، دخلت الحج وخرجت منه، استفادت وطبقت أركان الحج ولا لا؟
وكلهم حجوا.
وفيه اختلاف سائق ولا ما فيه؟
أبد يعني موجود.
فيه اختلاف سائق.
وحتى لو في
خطأ، هذا يعني مثال عملي.
صحيح.
فالخطأ يصحح، والاجتهاد السائق أيضا يقبل الاجتهاد والأخذ. هذه من الحركة الفقهية المتطورة عند المسلمين التي تخضع لها جميع تنظيمات حياتهم وأمورهم المستجدة في جميع أحوال المجتمع. ولا تمنعهم هذه الحركة الاجتهادية أو لا تؤدي بهم إلى الانفصال عن الأصل. وذلك من شبه العلمانيين على هذا، قالوا في خلافات، طيب وين كان في خلافات؟ ليس بالغريب. قالوا طيب في مسائل نوازل جديدة، فين حكمها في الشريعة؟ قلنا الحمد لله علماء الإسلام حاضرين، وما من مسألة قدمتموها لعلماء المسلمين إلا جاءوا لكم فيها بالحق وأحسن تفسيرا. لكن السؤال، تقبلون لما تقبلون هذا السؤال؟ هذا السؤال. المجامع الفقهية موجودة والعلماء موجودين، وتطور الحركة الفقهية الحمد لله موجودة، بل الآن وصلت إعادة الحركة الفقهية إلى مستوى ما يسمى بالاجتهاد الجماعي، وهذا كان عند المسلمين أيضا والحمد لله.
نعم.
هنا
لتقول الشيخ أنه ما يقال أنه هذا اللي هو الخلاف السائغ سبب لعدم وحدة الأمة، هذا سبب وهمي وليس واقعي.
هذا ليس صحيح.
القرون المفضلة،
هذه مغالطة. هذه مغالطة.
الخلافة الراشدة وغيرها من دول الإسلام قامت على وحدة مع وجود أطياف من النظر الفقهي والاجتهاد الفقهي، ومع ذلك. والمثال الثاني، المثال العملي، كل سنة حجاج بيت الله يأتون، فيهم الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، يحجون بيت الله عز وجل، متآلفين، إخوة يحجون مع بعض، مع اختلاف في جزئيات الحج. لكن يبقى السؤال مطروحا، طيب ما هي الأسباب الفعلية الحقيقية التي هي بالفعل أسباب لعدم وحدة الأمة؟ هل بالفعل هناك أسباب لو تجنبها أهل الإسلام اتحدوا؟ فما هي الأسباب؟
الأسباب كثيرة، لكن فيها أسباب أصلية.
اي نعم.
يعني المحكم الأساس اللي ذكرنا هي أن تبتعد طوائف الأمة ويبتعد الناس عن الخرافة. الخرافة ممكن تجمع الناس، الخرافة ضد العلم.
نعم.
ضد العلم بالحق. هذا مثال. أيضا التجارب الغربية ما ممكن تجمع الناس لأنها ضد العلم الصحيح.
نعم.
تجارب بشرية ما ممكن تضعها أمام شريعة الله وتأخذ الهدف اللي حققته الشريعة. الشريعة تحقق الاجتماع والتناصر والمحبة والمودة، ما يمكن تأخذ هذه الفائدة أنت بمناهج أرضية، لا يستوي هذا وهذا. أيضا ما يمكن أن تأخذ الأهواء من العالم أو أنت تنشئ أهواء وتريد تأخذ بركة السنة، بركة الكتاب والسنة ما يمكن تأخذها إلا بشرطها.
وما هو
هذا السبب؟ إذن السبب الرئيس هو الابتعاد عن الكتاب والسنة، هذا السبب. هذا السبب. السبب الثاني الانخراط في الأهواء، سواء الأهواء اللي تصنعها الأمة من داخلها
القديمة هذه
أيوة، أو الأهواء الجديدة التي منها أيضا منها شيء من الأمة ومنها من التجارب التغريبية الموجودة. هذا سبب. هذا سبب. ولذلك اللي حدث كيف تتوحد أمة، ومر على العالم الإسلامي تجارب وخيمة، واحد يذهب تجاه الشيوعية
ويريد أن يوحد الأمة بالفكر
أنت
الشيوعي.
الآن انسلخت منها، أنت انسلخت منها، انسلخت من منهجها،
منهج الأمة طبعا
طبعا. وآخرون يريدون يذهب للتجارب الغربية، ولذلك حولوا الأمة إلى اختلاف، إلى تنازع، إلى تمزق،
إلى معمل تجارب بالأصح يعني.
أيوة هذه المشكلة الرئيسية، هذا سبب رئيس، هذا من الأسباب الوخيمة، ونهى الله عنه صريحا في قول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه.
ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين
لا يعلمون.
لا يعلمون. إذا تريد تتبع أهواء الذين لا يعلمون ما يمكن تحقق وحدة، ما يمكن تحقق قوة، ما يمكن تحقق تماسك. يعني الأمة جربت بيد مناهج شرعية واشتراكية شرقية، وجربت بيد مناهج تغريبية، كيف تجمع اليدين هذه؟ أصلا هذه المناهج متناقضة، كيف تجمعها؟ كيف تجمع هاتين اليدين؟ ثم أيضا من داخل الأمة تتحول الأهواء إلى مزق وتفاريق في الأمة واختلافات، وهي سبب الاضطرابات. الأمة قد تضطرب على أمور الدنيا صحيح، كما أيضا أنها تضطرب في مسائل
مسائل الدين. نعم.
الدين. فهذه أيضا من الأسباب، هذه من الأسباب الرئيسية.
يعني يقال أن شيخ
ومن الأسباب الجهل
والإعراض. شيخ الإعراض عن الشريعة كحل لوحدة الأمة.
أي نعم.
يعني لما تعرض هذه الأمة أو بعض من يريد أن يجمعها عن شريعة الله لوحدتها، ثم تستورد الأفكار الغربية والشرقية في محاولة علاج الوحدة، وإذا بالفعل هذا الإعراض وهذا الجهل لم يكن الجهل بالشريعة طبعا لم يكن سبب لوحدتها، بل هو سبب لتفتيتها وضياعها.
أنا أدعو من هذا المنبر إلى أن يكون عند المسلمين دراسات مستقبلية.
كيف؟
والدراسات معاصرة الآن، ينبغي أن يكون هناك مراكز أو المراكز الموجودة تهتم بدراسة هذه القضية.
لو توضح الشيخ كيف؟
أنا أرى أن تكون هناك دراسات لجميع التجارب التي دخلت العالم الإسلامي، ما لها وما عليها، وهل فشلت أو نجحت
يعني خلال 70 سنة أو
أي نعم. يعني هل نجحت مثلا في تأمين المجتمعات؟ هل نجحت في حفظ دين الناس وضراراتهم؟ هل نجحت بالجمع بين الدنيا والآخرة وبين الدين والدنيا؟ هل نجحت في الأمن الاقتصادي، في الأمن السياسي؟
هل وحدت الأمة؟
هل وحدت الأمة؟ وهو السؤال الأخير الذي الآن في حلقتنا. نريد دراسات هادية علمية رصينة مبنية على علم وإحصائيات. طبعا النتيجة عندنا أن يعني نريد بس أن تكون هناك دراسات، ولا الحقيقة الواقع خير شاهد على أي حال، لكن الدراسة دائما تكون أقوى. يدرسون هذه النماذج التي فشلت في العالم الإسلامي، لماذا فشلت؟ لماذا فشلت؟ ولماذا رفضها الناس؟ لماذا؟
نعم.
هي 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 لم تستطع أن تكون وحدة داخلية في مكانها، فضلا أن تكون وحدة للأمة في العالم. فاقد الشيء
لا يعطي.
لا يعطي. نريد دراسات يستفيد منها المسلمون في العالم.
يعني شيخ دراسات مسحية
دراسات مبنية على شروط البحث العلمي ووسائله المتاحة الموجودة الآن. هذه دراسات مهمة لا بد منها. نحن لا نريد أن يكون كلامنا عرضنا خطابي وإن كان هذا الجزء يمكن استفاد منه. لا نريد أن يكون يعني ما نقدمه مجرد أماني أو رغبات أو حتى انتقادات عامة. نريد أيضا نخرج بدراسات علمية هادئة تخرج للناس كنوز هذه الشريعة. تخرج للناس كنوز هذه الشريعة. كيف جمعت الشريعة الأمة؟ كيف؟ من خلال إيش؟ خلال المتشابهات ولا من خلال المحكمات؟ كان عندها منهج واحد ولا مناهج متعددة؟ هل كانت تستورد مناهجها الأمة؟
خاصة في القضايا الكبيرة جدا.
هل كانت تستورد مناهجها وأنظمتها؟
نعم.
هل كانت تتسول للعالم؟ يعطيها اليوم نظام علماني وبكرة يعطيها نظام يغير اسمه يسميه
ليبرالي
وقبل ذلك يعطيها نظام شيوعي وقبل ذلك يعطيها نظام كذا. هل كانت الأمة تتسول للعالم أو أن الله عز وجل أكرمها بمنهج؟ ثم هؤلاء الذين ساروا يغامرون مع المناهج الأخرى ما تجاربهم ولماذا فشلت وما هي الدراسات التي يمكن أن تقال للناس حتى لا نكرر التجارب الفاشلة وحتى نستوعب الدرس بطريقة صحيحة وحتى نذكر الناس بفضل الإسلام وحتى نذكر الناس بفضل الشريعة؟ لأن لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية.
صحيح.
ما يعرف الحق من لم يعرف الباطل. ما يعرف السنة من لم يعرف الأهواء المتقلبة.
صحيح.
لا بد من رسالة واضحة، لا بد من دروس، لا بد أن نعي العبرة، لا بد أن 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 نقف على دراسات صحيحة نستفيد منها في هذا المجال.
خاصة الشيخ إذا أضيف إلى هذا النداء الجميل بدراسات عما مضى أنه تدرس أيضا ما هي الأسباب الواقعية في عدم وحدة الأمة إذا كان هناك جهل أو إعراض أو إلى آخره. هذه الأسباب تدرس ثم تعالج. ما هي أسباب العلاج؟ لأنه إذا اكتشف المرض واكتشفت أعراضه سهل بعد ذلك علاج المشكلة.
أي نعم.
طبعا الشيخ يعني من الأشياء التي يعني ينبغي أن تدار في هذه الموضوع أن وحدة الأمة حلم للأمة الإسلامية. ما هي ثمرات وحدة الأمة؟ يعني لماذا نطالب بوحدة الأمة؟ لماذا نطالب باجتماعها؟ يعني ما هي الثمرات التي يجنيها المسلمون من هذه الوحدة؟
أولى الثمرات تحقيق عبادة الله في الأرض.
وكيف ذلك؟
لأن الأمة لما تكون أقوى تعود إلى مناهجها، تعود إلى منهجها الأصلي بالعناية والالتزام وتجتمع عليه وتعلم أنها أمة متميزة بمنهج، أمة متميزة بمنهج.
أي نعم.
وتجتمع على الحق والعدل والعناية بعبادتها وبأنظمتها الشرعية وبمعاملاتها وبإقامة الحقوق وبالتكامل والتكاتف والتعاون.
نعم.
هذه ثمرة عظيمة، هذه ثمرة عظيمة، وهي من ثمرة الوحدة على منهج الرشيد.
أن يعبد الله.
الأمر الثاني أن تتناصر، تتناصر بدل ما هي يعني الحروب اللي قامت في العالم الإسلامي كثيرة.
صحيح.
وكلها شر وبعضها من أبنائها.
صحيح.
تتناصر يعني بدل الخذلان والدماء والفتن يصير التناصر والتعاون، لكن ما يكون ذلك إلا على مقاصد هذه الشريعة العظيمة.
فالقوي يرحم الضعيف وينصر.
لا بد من الرجوع إلى شريعة الله. شريعة الله هي البركة والخير. من فوائدها أن يصبح كل جزء منها هو متكامل في حد ذاته ويمثل التكامل مع الجزء الآخر. لكن الأمة الآن تجد الآن دول تعيش مشاكلها الداخلية بجميع ما فيها من عنفوان، كأنما هو أمة يعني تصارع ينبئك عن تصارع مناهج.
صحيح.
أي ما صارت يعني، وهذا التصارع يضرب الأمة.
أيوة.
يضرب الأمة. والأصل أن العلاقة بين الرعية والراعي إيش هي؟
علاقة رحمة.
علاقة رحمة وتكامل.
صحيح.
وهي بعلاقة صراع. فالوحدة على المنهج يعين الأمة في 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 تجمعاتها على هذا الأصل، وفي نفس الوقت يعينها في في تجمعها العالمي على هذا الأصل. فهذا من الثمرات العظيمة. من الثمرات أيضا نفع البشرية. البشرية الآن في العالم خير لها أن تنظر إلى الأمة
الإسلامية.
بإسلامها واجتماعها وتكاتفها وشريعتها وبركة الحق والعدل الذي الفرض أن تجتمع عليه ويجب أن تجتمع عليه، وإلا تنظر إلى أمة متطاحنة مختلفة تتسول هذه الأمة عليها لأخذ مناهجها
صحيح.
وأنظمتها من الغرب. كيف ينظر لك الغرب؟ أنت كيف تنظر للمتسول؟
نظرة إشفاق يعني.
إشفاق صاحب حاجة صحيح. جاءك يعني مد يده لك. الأمة المفروض أن تعيش على ما تميزت به من الحق، وأن تقدم للعالم ما تميزت به. وهذه من ثمرات الاجتماع، لأن عدم الاجتماع أصلا فاقد الشيء لا يعطيه. يعني أنت إذا لم تنتفع بهذا المنهج في نفسك كيف تنفع غيرك؟
صحيح.
لذلك الأمة الأولى لما نشأت التزمت بمنهجية الشريعة وتركت المناهج الأخرى المنحرفة، واجتمعت بالسنة وتركت الأهواء، كونت أمة قوية. صار العالم يلتفت لهذه الأمة ويأخذ منها، سواء أخذ منها بالتدريج وتأثر بها، أو أنه رضي بالمنهج بالكامل وأخذه.
صحيح.
وهذا الذي يفسر الفتوحات الإسلامية
في الشرق والغرب. نعم.
فسر الفتوحات الإسلامية تميزها لأنها تحمل منهج الناس إذا رأوه رأوه منطلق من أمة متحدة قوية
ومنهج واضح،
وتمثل منهجها في واقعها، ومنهج واضح يحقق للأمة الأخرى مصالحها. ولذلك لا يعرف أن هناك فتحا إسلاميا بقي في العالم أزمة.
صحيح. بل كان خير وبركة على من فتح عليهم. نعم.
يعني أنا يعني لست خبير في التخصص في التاريخ الإسلامي، لكن حسب اطلاعاتي أنا لا أعلم فتح في العالم الإسلامي هو، ولذلك سمي فتح لأنه فتح حقيقة
وخير وبركة،
ما هو بحروب وظلم وطغيان. لا أعلم فتح بقي في منطقة معينة مكون مشاكل للناس سنة أو سنتين أو أزمة.
صحيح.
ما دلالة ذلك؟ دلالة أن الأمة الأخرى بدأت تستوعب ما عند هذه الأمة. هذا من ثمرات الاتحاد والقوة. جاءتها أمة متحدة قوية صاحبة منهج تحمل مبادئ عالية فطرية ربانية، فلما رأت الأمم الأخرى هذا استقبلته، ومعنى استقباله أنها تبدأ تعيش به، ويصبح هذا الفتح فتح ونعمة ولا يمثل أي أزمة، وإنما هي فترات حتى تعود الأمور إلى نصابها وإلى الصورة الصحيحة. الآن واقع العالم الآن أزمات
حروب،
ما هو بسنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا أربع ولا ثلاثين. ليش؟ لماذا؟ لأن نفس هذه المناهج هي الأزمة.
صحيح. صحيح.
أنا ما أقول البشر أزمة إذا انحرفوا، لكن ما سبب انحراف البشر؟
المناهج
المنحرفة. صحيح. لابد دائما نعود إلى الأصل. هذه المناهج هي اللي تمثل الأزمة، وهي التي أدت إلى انحراف البشر. الأمة الأولى تميز بأن المنهج الذي عندها منهج صحيح،
منهج
وهو يؤدي إلى اجتماعها وقوتها.
صحيح.
هنا. وهو المشار إليه في الآيات، آيات كثيرة.
نعم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا.
أي.
يعني آيات الدالة على الاجتماع كثيرة جدا، والوقت يعني يضيق معنا فضيلة الشيخ. شكر الله لك فضيلة الشيخ على ما قدمت. إخوان المشاهدين أخواتي المشاهدات، لا يسعنا في نهاية هذه الحلقة بعد شكر الله عز وجل إلا أن نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني عميد كلية الشريعة بجامعة نجران والمشرف العام على مركز المحكمات. شكر الله للشيخ على ما قدم وأفاد، وبارك الله في فضيلة الشيخ. إلى أمل اللقاء في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.